بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين الواقع في الثاني من الشهر الخامس الهجري من عام 38 و400 ألف هجرية، الموافق 29 من الشهر الأول الميلادي من عام 17 و2000 ميلادية، نجتمع في هذا المسجد المبارك، مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للنظر في كلام الله عز وجل وتدبره وفهم معانيه وعقل مراد الله عز وجل من عباده المؤمنين في معاني سورة عظيمة، وهي سورة الحجرات التي نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا المكان المقدس. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فإن هذه السورة العظيمة علم الله عز وجل فيها عباده المؤمنين الأدب الكامل التام معه سبحانه وتعالى ومع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومع عباده المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومقاماتهم ومنازلهم وفئاتهم، وعلاقتها كما ذكرنا بالأمس بالسورة المتقدمة عليها وهي سورة الفتح علاقة وثيقة، فإن سورة الفتح فيها تعظيم لقدر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لتوقيره وتعزيزه وتقدير مقامه عليه الصلاة والسلام، وفيها ذكر لقتال الكفار وتبشير بفتح مكة المكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبيان لنعوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي هذه السورة الجليلة افتتاح بخطاب الله عز وجل للمؤمنين أجمعين بأن يتأدبوا مع الله عز وجل أولا بتقديم وحيه وأمره ونهيه قبل كل شيء وقبل المضي في أي عمل من الأعمال، والتأدب مع المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل أحكامه وتشريعاته. وسيكون عمدتنا كما ذكرنا في هذا الدرس هو قراءة من تفسير الشيخ الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن سعدي، عالم عنيزة ونزيلها وشيخ مشايخها، المتوفى 76 و300 ألف هجرية. فليتفضل الشيخ علاء مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، قال: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعلك تبدأ بالآيات، نفس الآيات الأولى التي فسرها الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال رحمه الله تعالى: هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعظيم والاحترام له وإكرامه. فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وألا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمر حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان.
أحسنت. بدأ الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله تفسيره لهذه الآية الكريمة في أول السورة بالإشارة إلى أن هذه السورة العظيمة تتضمن كمال الأدب مع الله عز وجل أولا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق ولم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، وإنما خلقهم لغاية جليلة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى على الوجه الشرعي المرضي. هذه العبادة هي الغاية من خلق الجن والإنس كما حددها سبحانه وتعالى ونص عليها في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعز عندما خلقنا جميعا وخلق الجن معنا وخلق هذه المخلوقات من حولنا إنما هي لهذه الغاية العظيمة الجليلة التي نتشرف بالتلبس بها وأدائها والإقبال على الله عز وجل وتعبده سبحانه وتعالى بها. فالعبادة هي أمر جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال، وحياة المسلم هي عبادة إذا نوى بعاداته مرضاة الله عز وجل والقيام الواجبات والفرائض أصبحت تلك العادات عبادات. فمثلا الأكل والشرب هو عادة وضرورة لحياة الإنسان، وكذلك العمل أيا كان وظيفة أو ارتزاقا أو غير ذلك هو من طبائع الإنسان حتى يحيا وتستقيم حياته. هذه العادات تتحول في شريعة الله عز وجل إلى طاعات وقربات وعبادات، ولذلك فإن حياة المسلم كلها عبادة ولله الحمد، وليس هناك انفصال بين عادة وعبادة، وإنما يتحول النوم الذي هو من خصائص فطرة الإنسان وخلقته يتحول إلى طاعة وعبادة إذا نوى بذلك التقرب إلى الله عز وجل والتقوي بهذا النوم وبذلك الأكل ليحيا حياة سليمة طبيعية فيعبد الله عز وجل على وجه الشرعي المرضي، ولا يكون ذلك النوم أو ذلك الأكل مخلا بالعبادة بأن ينام عن واجب شرعي كالصلاة أو واجب خاص به كالعمل الذي يؤديه في وظيفته فيؤدي إلى فساد هذا العمل أو اكتساب مال بغير حق شرعي أو الخلل بهذا العمل، كل ذلك يعد من الخلل ومن الزلل. فالعمل إذا أداه المسلم لله عز وجل فإنه يؤجر عليه، حتى اللقمة يأكلها أو يضعها في زوجته أو ولده فإنه مأجور عليها شرعا، بل حتى الشهوة التي يجامع وقتها زوجته فيطفئ شهوته ويلبي رغبة زوجته ذلك أيضا يؤجر عليها شرعا، كما ورد ذلك بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: أيضع أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام أيكون عليه بها وزر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال فله بها أجر، أو كما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا دين عظيم، دين الله عز وجل الذي شرفنا جميعا به فأصبحنا طائعين مسلمين مؤمنين به جل وعلا، متقين ما عنده سبحانه وتعالى، راجين ما أعد لنا في الآخرة من السعادة الأبدية من الجنات ومن النعيم، وما وعدنا به في الدنيا من السعادة والطمأنينة القلبية والسعادة النفسية. ترى كثير من الناس في أرق وفي مشكلات نفسية واكتئاب، وما ذلك إلا لخلل في عمله وفي قلبه وعدم توجهه إلى الله عز وجل وعدم رضاه بقضائه وقدره وعدم سعيه في هذا المقام. فالواجب على المسلم أن يسعى بما أمره الله عز وجل وأن يتقي الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وهي محل ابتلاء ومحل كدر ومحل كبد، كما قال جل وعلا في سورة البلد في جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا يتوقع أحدنا أنه سيكون في حياته في سعادة من غير كدر ومن غير أكباد ومن غير مشاق، والله عز وجل قد طبع الحياة على هذا، وهذا ضرب من المجاهدة وضرب من الابتلاء وضرب من التمحيص، سواء كان الابتلاء في بدن الإنسان بمرض أو نحوه، أو في تسلط ما حوله عليه من زوجة أو ولد أو جار أو غيره، كل هذه مواضع ابتلاء واختبار لإيمان العبد، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالإيمان ليس بالادعاء ولا بالتحلي ولا بالتمني، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل وظهر على الجوارح وعلى اللسان أدبا وطاعة وخلقا. ولذلك قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأمر الله عز وجل عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس أجمعين ولمن حوله: إن صلاتي ونسكي، والصلاة هي مفتاح الخير مفتاح السعادة، والنسك هي العبادات والشعائر في قول بعض العلماء، وقد تكون مناسك الحج وقد يكون المراد بالنسك مناسك الحج وقت الحج، وقد يكون النسك التعبد بشكل عام، فيكون هذا من عطف العام على الخاص لبيان أهمية الخاص ولشمول أنواع العام بالتوجه به إلى الله عز وجل في سائر الطاعات والعبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، وهذه كلمة جامعة، محياي أي كل ما أعمله في حياتي من أعمال ووظائف وأسفار وإقامات ونحوها، لا أعمل شيئا من هذه الأمور إلا بعد أن أتحرى وتريث هل ذلك في طاعة الله أو في معصيته. فإن كان في طاعة الله تقدمت ومضيت وتشرفت بذلك، وإن كان في معصيته فإنني أتوقف وأحجم عن ذلك لأنني سأحاسب عن ذلك وأقف بين يدي الله عز وجل. يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: ما ضربت ببصري ولا سمعت بأذني ولا بطشت بيدي ولا تقدمت ولا سرت بقدمي إلا نظرت وتفكرت، فإن كان في طاعة الله مضيت وإن كان في معصيته توقفت. هل هذا الرجل الصالح يعني أنه لم يتحرك في حياته ولم ينظر ولم يأكل ولم يشرب شيئا؟ كلا، وإنما ينظر ويتحرك ويمشي ويبطش ويعمل ويرى وغير ذلك، ولكن على هدي من الله عز وجل وعلى نور من طاعة الله عز وجل، ولذلك وفر وقته وماله ومشيه وحركته، كل ذلك وفره ووظفه لله سبحانه وتعالى، فكان سعيدا مطمئنا. أقول إن هذه الآية الكريمة افتتاح لأعمال المؤمن، ولهذا نادى الله عز وجل عباده المؤمنين بأداة النداء ياء، وكما ذكرنا بالأمس أداة النداء ياء هي تنوب مناب الفعل الدال على النداء، فهو طلب إقبال المخاطب بأداة نابت مناب الفعل أدعو أو أنادي لغرض بلاغي يريده المتكلم من المخاطبين. فالله جل وعلا خاطب عباده المسلمين، عباده المتقين، عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، خطابا جماعيا وليس خطابا خاصا. فكل مؤمن بالله عز وجل معني بهذا الخطاب، مراد به، مقصود إليه: يا أيها الذين آمنوا. والذين هذه اسم موصول، والموصول في لغة العرب اسم مبهم، والذي يرفع إبهامه وجملة الصلة، وجملة الصلة تريد أو تقع بعد اسم الموصول يا أيها الذين آمنوا، وهي جملة آمنوا، وآمنوا هذه صيغة فعل ونوعه ماضي وأسند إلى واو الجماعة. إذا لماذا كان أو كانت صيغة صلة الموصول فعلا ماضيا ولم تكن مثل مضارعا؟ للدلالة على أثر الفعل الماضي في الخطاب، فالفعل الماضي هنا دليل على رسوخ الإيمان في المخاطب وفي المخاطبين، فهي الإيمان الذي وقع في القلب ووقر هو الذي يحمل المخاطبين إلى استماع ما ناداهم الله عز وجل به بهذه الصفة، فلم يكن النداء بصفة الإسلام وإنما بصفة الإيمان، والإيمان أقوى من الإسلام وأعلى درجة من الإسلام، لأن الإسلام لفظ الإسلام يدخل فيه المحسن والمؤمن والمسلم والمنافق والمرجف وغير ذلك ممن نطق بالشهادتين وادعى الإسلام، ولكن الإيمان كما ورد في حديث جبريل عليه السلام: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان أقوى من الإسلام، وهو الذي يحمل صاحبه على الاستماع إلى مراد الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه به، ثم العمل بهذا المقتضى من غير تردد ولا شك، ويقدم أمر الله عز وجل فيعمله، ويقدم نهي الله سبحانه وتعالى فينتهي عنه ولا يتردد في ذلك، ولا يكون للشيطان سبيل على قلبه ولا على نفسه. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والغالب أنه بعد النداء يأتي إما نهي كما في هذه الآية، أو يأتي أمر كما في قولها عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالنداء من الخالق جل وعلا إلى خلقه وعباده المتقين المؤمنين يجعل المسلم أو المؤمن يفرح بهذا النداء، ثم يستقبل ما بعد النداء ويتفكر فيه ويتأمل في دلالته ويدقق في معناه. فالله جل وعز قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولا هنا ناهية، والأداة لا الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تجزمه وجزمه هنا بحذف النون، والتقدم هو الاستباق، تقول تقدم فلان على أبيه أي سبقه في المشي أو في الرأي أو نحو ذلك. والمقصود هنا في الآية كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي لا تعملوا خلاف الكتاب والسنة، أو لا تقولوا على خلاف الكتاب والسنة، بمعنى لا يعمل المسلم عملا أيا كان هذا العمل ولو كان صغيرا، وأعظم من ذلك ما كان كبيرا لا يعمل عملا إلا بعد أن يتأمل حكمه الشرعي، هل هو حلال، هل هو مباح، هل هو مندوب إليه، هل هو واجب، هل أمر الله عز وجل به أو نهى عنه. فإذا تفكر في هذا العمل الذي يعمله عندئذ يتقي الله عز وجل، فإذا وجده مباحا أو مندوبا أو واجبا أو فرضا يتعبد الله عز وجل بهذا العمل. أما إذا وجد أن الحكم في هذا محرم أو أنه ملتبس أو فيه شك أو لم يتبين، فعندئذ يمتنع عن هذا العمل إذا كان محرما، ويتوقف إذا كان مشكوكا فيه أو غير متضح، ويتراجع حتى يتبين له الحكم. فلا، الناهية هنا مسلطة على فعل التقدم، والمفعول به محذوف لم يحدد. والغرض البلاغي من حذف الفعل هنا في قول لا تقدموا، الغرض البلاغي من ذلك هو التعميم، إرادة العموم بأن لا يعمل المسلم أو يتقدم بعمل على أي شيء من الشؤون وإلا بعدما يتبين حكم الله عز وجل فيه، وبعدما يرى ويعلم يقينا أن هذا أمر مباح أو مندوب إليه أو هو فرض من الفرائض أو واجب من الواجبات. فحذف المفعول به هنا لقصد العموم، وقد يكون النهي واردا أو مسلطا على مادة فعل التقدم نفسها، على مادة فعل التقدم نفسه، أي لا تقدموا، أي لا يكن منكم تقدم، لا يكن منكم تقدم، ويشمل أي فعل من الأفعال، سواء كان فعلا بالجارحة، بالعين، باللسان، بالقدم، أو فعلا بالقول وهو فعل من أفعال اللسان نفسه، فيكون شاملا لكل أمر من الأمور. فقال لا تقدموا بين يدي الله، والمقصود بدأ بلفظ الجلالة بالاسم الأعظم بالله عز وجل، لأن العبادة متوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست العبادة متوجه ليست العبادة متوجها بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما العبادة متوجه إلى الله عز وجل بها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أردت أن تكون العبادة خالصة لله عز وجل، فينبغي أن تتأمل حكم الله عز وجل فيما أنت فيه، في بيعك، في شرائك، في زواجك، في عملك، في شركة، في وظيفة، في أي شيء، في سفرك، أهو لله أو للشيطان فيه نصيب أو نحو ذلك من الأمور. كل هذه المسائل وكل هذه الأعمال التي يعملها المسلم مندرج فيها معنى التقدم. فلا ينبغي أن يقرر الإنسان قرارا مصيريا مؤثرا في حياته إلا بعد أن يتبين حكم الله عز وجل في ذلك الأمر. فإذا تبين له الحكم وظهر الحل والمصلحة والمنفعة في ذلك، وأنه لا يتعارض مع أحكام الله عز وجل ولا مع أوامره ولا مع نواهيه، فإنه يتقي الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، لأنه سيسأل عنه غدا أمام ملك الديان جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقال لا تقدموا بين يدي الله، إذا تقدموا حكم الله أو لا تتوجهوا بأمر من الأمور قبل أن تعلموا هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى. وبدأ كما ذكرنا بلفظ الجلالة الله، وهو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وهو الذي نتوجه إليه سبحانه وتعالى بعباداتنا وأقوالنا وأفعالنا، ونتحرى الصواب في هذه الأمور. وثنى بعد ذلك بواو العاطفة برسوله عليه الصلاة والسلام، بين يدي الله ورسوله. وهنا نلحظ أنه ذكر لفظ الجلالة دون غيره من اسم من أسمائه سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته، وذلك لأن لفظ الجلالة هو الذي تشرئب له القلوب وتهفو إليه وتخضع له الرقاب ويخفق له القلب، ويكون العظمة عندئذ والوجل عند ذكره محبة ورغبة ورهبة مع كمال الخشية والخشوع منه سبحانه وتعالى، توطئة لما بعده وتأسيسا لأصول الأدب، بأن أصل الأدب العام هو الأدب مع الله عز وجل، بالأدب مع وحيه مع أمره ونهيه واتقائه سبحانه وتعالى، هذه أصول الأدب، لأن من لم يخشى الله عز وجل فإنه لن يكون مؤدبا لا مع وحيه ولا مع رسوله ولا مع المؤمنين ولا مع الأقربين ولا مع الأبعدين. فأصول الأدب هو التأدب مع الله عز وجل بتقديم شرعه وتقديم حكمه وتقديم أمره بالاعتمار به ومعرفة نهيه والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه وزجر. ثم عطف بعد ذلك بواو العاطفة، والواو في لغة العرب هي تفيد التشريك، أي تشريك ما بعدها وضمه إلى ما قبلها وإمالته، وجعل هذا المعطوف مندرجا مع المعطوف عليه المتقدم، فيكون أيضا الحكم شاملا له. فقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا أيضا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور أو شيء من الأشياء أو اقتراح من المقترحات تأتون به من عند أنفسكم، إلا بعد أن تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر به أو نهى عنه، وتأخذ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون الأدب في حياته عليه الصلاة والسلام بالأدب الجم معه في الحديث وفي الخطاب وفي المسير وفي المشي وفي التلقي وغير ذلك. والتقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مماته بالحرص على معرفة سنته ومعرفة طريقته وهديه عليه الصلاة والسلام في كل العبادات، بدءا بالصلاة وقبل ذلك التوحيد والتوجه إلى الله عز وجل ونفي الشريك ونفي ما يناقض التوحيد، إما ما يناقضه بالكلية كالشرك أو الكفر، أو يناقض كماله وينفي كماله مثل الرياء وغير ذلك من الذنوب الأخرى التي تنقص أو تنقص الإيمان. فأصول الأدب يكون مع الله عز وجل قبل كل شيء، ثم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك تكامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله عز وجل، ولهذا سماه هنا رسولا، وذلك لتنبيه المخاطبين بأن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يأتيكم من قبل نفسه ولا يأمر ولا ينهى من قبل رأيه، وإنما يأتي ذلك الأمر وذلك النهي مبلغا عن الله عز وجل، فهو رسول، أي أرسله الله عز وجل بالوحي وبالتشريع وبالإيمان الكامل وبالإسلام التام، وعلى ذلك فهو مبلغ عن الله عز وجل. فاستباق أمره أو نهيه أو الفعل أو فعل أمر من الأمور من غير الرجوع إليه ولا معرفة سنته يعد تقدما منهيا عنه شرعا. ولذلك قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال واتقوا الله. واتقوا الله هنا الواو هنا حرف عطف، عطفت الأمر بتقوى الله عز وجل على النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله. وهنا النهي والأمر كلاهما من الإنشاء الذي يسميه العلماء الإنشاء الطلبي، وذلك لأن الأول وهو لا تقدموا نهي، والثاني أمر وهو واتقوا الله. ويسوغ عطف الأمر على النهي لأن المقام واحد، ولأن النوع متحد أيضا وهو إنشاء طلبي. فالأمر بتقوى الله عز وجل هو تأكيد على عدم التقدم بين يدي الله عز وجل، ومفاد ذلك وثمرته أن من اتقى الله عز وجل وخشيه فإنه لن يتقدم بين يديه بأن يعمل عملا من الأعمال أو يتصرف تصرفا من التصرفات إلا بعد النظر في هذا العمل وذلك التصرف، أهو يرضي الله عز وجل أو لا يرضيه، فإن كان يرضيه فإنه يتقدم طالبا مرضاته عز وجل، وإن كان لا يرضيه فإنه يتأخر ويمتنع عن ذلك أيضا تقوى من الله عز وجل لله سبحانه وتعالى. اتقوا الله، التقوى باللغة هي أن تجعل بينك وبين الشيء وقاية حتى لا يؤثر في ذلك يؤثر فيك ذلك الشيء، وحتى أيضا لا يكون مفسدا لعملك أيا كان. والتقوى في عرف الشرع هو أن تتقدم وأن تعمل العمل الذي أمرك الله عز وجل به على نور من الله سبحانه وتعالى، أي على برهان وبينة ترجو ما عند الله عز وجل، وتترك أي عمل من الأعمال لا يرضاه الله عز وجل على نور وعلى بينة وعلى برهان وعلى بصيرة، خشية أن تقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالتقوى بينها الله عز وجل في أول سورة البقرة في قوله عز وجل عندما ذكر صفات المتقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فكأن سائلا سأل من هؤلاء المتقون، ما صفاتهم، ما نعوتهم، ما سماتهم، فقال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ثم ذكر منزلتهم ومنازلهم وما يستحقون، قال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالفلاح والهداية مرهونة بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل تتمثل في العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل والتزود بالقليل، هذه من علامات التقوى ومن أماراتها. قال واتقوا الله، هنا في قوله واتقوا الله هنا لفظ الجلالة أظهره مرة أخرى في هذه الآية عندما قال لا تقدموا بين يدي الله، ثم قال واتقوا الله. مقتضى الظاهر أن يكون المظهر هنا هو الضمير واتقوه، لكن الله عز وجل أظهر هنا لفظ الجلالة مرة أخرى، وذلك تربية للمهابة في القلوب وأيضا لزيادة الإيمان وتقويته في قلوب العباد حتى يرتدعوا عن مثل هذه الظاهرة، وهي أن يفعلوا فعلا لم يعرفوا حكم الله عز وجل فيه أو يفعلوا حراما فيكون ذلك خللا وخطأ في العبادة. فقال واتقوا الله، وضع المظهر موضع المضمر لغرض بلاغي، وهي تربية المهابة في قلوب العباد وزيادة إيمان قلوبهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، ثم قال إن الله سميع عليم، إن الله سميع عليم. هنا جملة خبرية مؤكدة، الآية ختمت بجملة خبرية مؤكدة، والتوكيد جاء من خلال حرف التوكيد إن، وحرف التوكيد إن عند العرب هو بمثابة تكرير الكلام مرتين، بمثابة تكرير الكلام مرتين تقريرا للمعنى المراد وتحقيقا له في نفوس المخاطبين. فلما قال إن الله سميع عليم كأنه قد قال الله سميع عليم، الله سميع عليم مرتين، فاستغنى عن التكرير بلفظة أو بكلمة أو بالحرف إن المؤكد إن الله سميع عليم، وهي جملة تعليلية. هذه الجملة الخبرية جملة تعليلية للجمل الإنشائية المتقدمة، للجمل الإنشائية المتقدمة، لأن عندنا في هذه الآية ثلاثة، لأن عندنا في هذه الآية ثلاثة جمل إنشائية، أولها النداء يا أيها الذين آمنوا، ثم النهي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم الأمر واتقوا الله، ثم علل وختم الآية الحكيمة بجملة خبرية مؤكدة، وذلك لتقرير المعنى في قلوب العباد ولتأكيد وجوب تقوى الله عز وجل في هذا، بأن ذكر اسمين جليلين من أسمائه سبحانه وتعالى عندما قال إن الله سميع عليم. فأيضا نلاحظ أنه أظهر لفظ الجلالة مرة ثالثة عندما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم قال واتقوا الله، ذكر مرة ثانية، ثم قال إن الله سميع عليم، إذن أظهر الظاهر هنا وهو لفظ الجلالة في موضع المضمر، وذلك تأكيدا لمعنى التقوى ولأهمية المعنى الذي تناولته وشملته هذه الآية الحكيمة، ولأنها أصل من أصول الإسلام وهو تقديم حكم الله عز وجل وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل الأعمال، في العبادات وفي سائر الطاعات وفي الفرائض والواجبات والنوافل. فكأن هذه الآية تشير إلى شرط العبادة، إلى شرط العبادة المعتبر شرعا والذي لا يرفع العمل ولا يقبل عمل المسلم إلا بهما، بهذين الشرطين الأصليين. الأول الإخلاص لله عز وجل في العبادة قولا كانت هذه العبادة أو فعلا. والشرط الثاني هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، عدم التقدم عليه وعدم الابتداع أو فعل من الأفعال لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذان الشرطان هما الأصل في العبادة عند المسلم، لا يعبد الله عز وجل إلا مخلصا بقلبه. الأمر الثاني لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا. إذن هذه الآية الحكيمة تشير إلى الشرطين الأصليين الأساسيين في عمل المسلم، وهو أنه لا يمكن أن تتم عبادته ولا أن تكون مقبولة إلا بأن يكون عمله خالصا لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأيضا لا يكون عمله مقبولا حتى ولو كان مخلصا إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ثم قالوا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة، والفتنة هنا مخالفة، مخالفة أمر الله عز وجل ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الآيات في سورة الأنفال تفسر آية الحجرات، تفسر آية الحجرات بشكل عام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يكون الاستجابة ولا تتم الاستجابة ولا تظهر إلا بتقديم أمر الله عز وجل وتقديم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم نهي الله عز وجل بأن ينتهي الإنسان عن فعله، وتقديم نهي النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهى عن شيء نتركه، يكون هذا استجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فيحاسبكم على أعمالكم التي قدمتموها أو فعلتموها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول إن الآية الحكيمة في هذه السورة الكريمة في أول هذه السورة قد ختمت بجملة خبرية مؤكدة: إن الله سميع عليم. ثم أخبر الله عز وجل عن ذاته الشريفة وسمى نفسه باسمين جليلين وهو السميع العليم. ومعلوم مذهب السلف في الأسماء والصفات، وهو مذهب عظيم سار على قاعدة عريضة مهمة ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يعقل دلالاتها ومعناها، وهي أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في صريح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة العريضة نجت أهل السنة والجماعة من الزيغ في باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات باب دقيق يحتاج من المسلم أن يدقق فيه وألا يتساهل في هذا الأمر. فإذا سمى الله عز وجل نفسه باسم كالسميع أو العليم أو الحكيم أو العزيز أو الجبار أو نحو ذلك مما أثبته الله عز وجل لنفسه في صريح كتابه أو ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، نتلقاه بالقبول وندرك معناه باللغة العربية ونتعبد الله عز وجل به، فنصف الله عز وجل أو نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه. وكل اسم جليل يشتق منه صفة جليلة تليق بجلال الله تعالى وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، وإنما نتعبد الله عز وجل بذلك. فالأسماء والصفات ألفاظها توقيفية، ألفاظ الأسماء توقيفية، بمعنى ليس لإنسان أن يخترع اسما من عنده فيسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فليس لأحد أن يسمي الله عز وجل بأنه المخترع أو المبتكر، لأن هذين اللفظين قاصران في دلالتهما اللغوية. فالمخترع مثلا ما وصل إلى اختراعه إلا بعد تجارب متعددة وصل إلى هذا المخترع، والمبتكر أيضا لم يبتكر شيئا إلا بعدما نظر وتفكر وجرب وعدد في ذلك حتى وصل إلى مبتكره أو إلى أمره. وأما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك، فإنه سمى نفسه جل وعز بديع السماوات والأرض، أي خلقهما على غير مثال سابق، وهما أعظم المخلوقات، السماوات والأرض أعظم المخلوقات في ترتيبها وتنسيقها ورفعها من غير عمد نراها، كل ذلك من مخلوقات الله عز وجل. فالله جل وعز يصف نفسه ويسمي نفسه بالأسماء الحسنى بالصفات العليا، فليس للعباد إذا وصف إذا سمى الله عز وجل به بنفسه أو سمى نفسه باسم أن يغير هذا الاسم أو أن يستبدل به غيره أو أن يشتق اسما آخر لم يطلقه الله عز وجل على نفسه في صريح الكتاب أو في صحيح سنة مطهرة. فألفاظ العباد المخترعة من الأسماء التي يظنون أنها مناسبة لله عز وجل قاصرة، ولا يعلم ذات الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا أطلق أسماء فإننا نسميه بها وله الأسماء الحسنى، ولذلك فإننا لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه، ولا نصف الله عز وجل إلا بما وصفه به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قوله جل وعز ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذه الآية ليس كمثله شيء هو السميع البصير اعتمدها السلف قاعدة في الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء أي ليس كذاته ذات، ليس كذات الله عز وجل ذات مطلقة، أو ليس كصفته صفة، ليس كمثله أي ليس كصفته صفة أيا كانت هذه الصفات. وهو السميع البصير هنا إثبات، والأولى الشق الأول من الآية نفي، ليس كمثله ذات وليس كصفته صفة، وهو السميع البصير إثبات السمع، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، والبصر في قوله البصير اسم من السميع اسم من أسماء الله عز وجل، والبصير اسم من أسماء الله عز وجل، ويشتق من اسم السميع صفة السمع، ويشتق من اسم البصير صفة البصر. فالله عز وجل في هذه الآية في قولها السميع البصير أثبت لنفسه اسمين جليلين السميع البصير، ويشتق منهما من مادتهما اللغوية صفتان جليلتان تليقان بالله عز وجل، تليقان بالله عز وجل من غير أن نبحث عن الكيف، كيف السمع وكيف البصر هذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأن عقول العباد نفسها لا ترقى إلى تصور الكيفية أو نحو ذلك، فلذلك عافنا الله عز وجل من البحث عن الكيفيات وأمرنا باليقين بالأسماء وبدلالاتها وبالصفات وبتعبد الله عز وجل بذلك. ولو كان هذا أمرا مشروعا لبينه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا أمرا تعبديا مقصودا لوضح الكيفيات النبي عليه الصلاة والسلام أو بينه الله عز وجل في صريح كتابه. فلما طوى ذلك عنا فإن هذا ينبغي ألا نتقدم بين يدي الله عز وجل فنشتق أو نسمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه، أو نصفه جل وعلا بصفات لم يصف بها نفسه عز وجل. فهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله، ومن الافتيات ومن الافتراء، ومن أيضا اختلاق أمور في أسماء الله عز وجل أو صفاته لم يشرعها الله عز وجل ولم يأذن الله جل وعز بها. ولهذا من التقوى أن نكون وقافين في باب الأسماء والصفات، وأن نكون أيضا معتبرين بهذا المنهج وأيضا ناشرين لهذا الهدي، فإن قوما وفئات من فئات المسلمين تمحلوا في ذلك وتكلفوا في هذا الأمر وابتدعوا وزاغوا عن الطريق. ولذلك قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون أي يميلون بها يمنة ويسرة عن معانيها وعن دلالاتها، فزاغوا فضلوا وأضلوا قوما كثيرة. فقوم نفوا الصفات وقوم نفوا الأسماء وقوم ابتكروا واخترعوا وحتى عطلوا الله عز وجل من أسمائه الجليلة من صفاته العليا التي وصف الله عز وجل بها، فزاغوا وأضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، وهم يزعمون أنهم محسنون وأنهم متعبدون لله عز وجل، وما علموا أنهم في ذلك جائرون وظالمون، ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم عندما دلوهم على الطريق الخاطئ الذي لا يصح ولا يسوغ ولا يجوز اعتقاده. الإمام مالك إمام دار هذه دار الهجرة هذه المدينة النبوية، لما سئل عن الاستواء في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، سأله سائل عندما سأله لم يسأله عن معنى الاستواء إنما عن كيفية الاستواء، عندما سئل وقال السائل كيف استوى في قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فأطرق مليا وأخذته الرحضاء، ثم التفت إلى السائل وقال يا هذا الاستواء معلوم، والاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة، فنهره وزجره وأخرجه من مجلسه تأديبا له وردعا لغيره حتى لا يدخل في باب الكيفيات أو البحث عن الصفات من حيث التكييف، وإنما الإيمان بها كما جاءت من غير تعرض لها بتكييف أو تعطيل أو تمثيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المزلق ينبغي أن نتنبه إليه، وهذا الأمر ينبغي أن نعتبره وأن نحترس وفي هذا السبيل ونسلك منهج السلف، فإنه هو المنهج السديد وهو المنهج القويم الذي ربينا عليه والذي سار عليه الأئمة الأعلام كالإمام أحمد والشافعي والإمام تيمية وابن القيم وغير ذا، هؤلاء من الأئمة الذين هم القادة في هذا المقام والذين أصلوا هذا المنهج ونافحوا وكافحوا وردوا على المشبهة وعلى المعطلة وعلى المؤولة وعلى المعتزلة وعلى غير هؤلاء ممن زعموا أنهم يحسنون في هذا صنعا. فالمؤولة مثلا يقول السميع أي سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ولو قيل لأحدهم إنك يا فلان سميعا بلا سمع وبصير بلا بصر لانتفض وقال بلى إنني سميعا ولي سمع أسمع به وبصير ولي أيضا بصر أرى به. فنقول إذا كنت تنكر ذلك في حقك فكيف تجرؤ على ذلك في ربك جل وعز، وتنفي عنه ما أثبته لنفسه عز وجل وما صرح به ونطق به في كتابه الحكيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا المزلق ينبغي أن ننتبه إليه وأن نعتقد مذهب السلف وأن ندين الله عز وجل بما أمرنا به، وألا نتقدم بين يدي الله عز وجل اسم لم يسم به نفسه أو نصفه بصفة لم يصف بها نفسه جل وعلا، فإن هذا من الهدى وإن هذا من التقوى، وهو ألا نتقدم بين يدي الله عز وجل في هذه المسألة وألا نخترع اسم أسماء لم يسم الله عز وجل بها نفسه. فقال إن الله سميع عليم تحذيرا وتنذيرا، إن الله سميع أي سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم. فآخر الآية أدب المؤمنين بها عندما بدأ بها في أول الآية في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا يسميه البلاغيون تشابه الأطراف، تشابه الأطراف كما عرفه الخطيب القزويني هو أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، فآخر الآية ختمت بما يناسب معناها وفحواها. فعندما قال جل وعز يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قال إن واتقوا الله إن الله سميع عليم، أي سميع لأقوالكم التي تقولونها وعليم بأفعالكم ونياتكم التي تضمرونها، فاتقوا الله في هذا المقام وكونوا مؤمنين متقين مسلمين. والإسلام هو الاستسلام لله عز وجل بالطاعة والانقياد له بذلك والخلوص من الشرك، ولذلك يكون المسلم متقيا لله سبحانه وتعالى. تفضل أكمل.
أثابكم الله. ثم قال رحمه الله ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله إن
نعم طلق بن حبيب هذا أحد التابعين، وهو طلق بن حبيب العنزي، وقد روى أحاديث عن ابن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما أيضا، وهو من الصلحاء. وسئل هذا السؤال وهو سؤال عن التقوى لما وقعت فتنة من الأشعث وهي فتنة هوجاء عمياء، فسئل في هذا وقال اتقوها بالتقوى، اتقوا هذه الفتنة بالتقوى، فسئل كيف التقوى، كيف التقوى، فكان هذا الكلام منه، وهو عندما قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله أي أن تؤدي الطاعة على نور من الله، يقصد بذلك العلم والبرهان والدليل. ثم قال ترجو بها أو ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، وأيضا الجانب الآخر أن تترك معصية الله على نور من الله أي على علم وبصيرة ودليل وبرهان وحكم واضح، وتخشى بذلك عقاب الله عز وجل. هذا من تعريفات التقوى، وقلنا أن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية، بأن تعبد الله عز وجل بما شرع وتنتهي عما نهى عنه وزجر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال وقوله إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات،
هذا تعميم للسمع، في سمع الله عز وجل لا يخفى عليه خافية من حركات الناس ومن أقوالهم ومن أفعالهم وتعلق بها، فالله عز وجل سميع لكل شيء، فهو جل وعز مستوٍ على عرشه فوق سمواته جل وعز، لا تخفى عليه أصوات العباد ولا مقالاتهم، فهو سميع لها في أي موقع كان، فالخلق خلقه والسماوات سمواته والأرض أرضه، ولا يخفى عليه جل وعز في هذا خافية. نعم.
ثم قال عليم أي بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. نعم. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده.
نعم، هنا ينبغي أن نتنبه إلى الثمرة، ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. نحن نعلم أن أنواع التوحيد ثلاثة، وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والمقصود بالتوحيد الإفراد، إفراد الله عز وجل بذلك. فتوحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، فالعباد يعتقدون إفراد الله عز وجل بأفعال الرب. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن توحيد الربوبية أن يفرد العبد الله عز وجل، الله عز وجل بأفعاله، فهو الخالق البارئ المنزل للغيث المحيي المميت، هذه أفعال يفعلها الله عز وجل، فالعبد يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يفعل هذا الفعل، فهو الذي يرزق وهو الذي يخلق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي يثيب وهو الذي يجازي. وأما توحيد الألوهية فإفراد الله عز وجل بأفعال العباد، فالعبد لا يخشى إلا الله عز وجل ولا يعبد إلا الله عز وجل ولا يرهب إلا الله عز وجل ولا يتقي إلا الله سبحانه وتعالى. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو توحيد الله عز وجل بما ذكره جل وعز في صريح كتابه وصحيح سنته عليه الصلاة والسلام، فهو يوحد الله عز وجل بأنه الخالق، بأنه يسمي الله عز وجل بالأسماء التي وصف التي سمى بها نفسه في صريح كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يتجاوز ذلك ولا يتعداه، فلا يسميه كما ذكرنا باسم لم يسميه الله سبحانه وتعالى. وثمرة الإيمان بالأسماء والصفات هو اعتقاد معانيها، اعتقاد معانيها واستصحاب دلالاتها في أثناء العمل التعبدي. فإذا علم أن الله سميع لا يقول قولا لا يرضي الله عز وجل، وإذا علم أن الله عز وجل بصير لا يعمل عملا والله عز وجل يراه، سواء كان في إقامته أو في أسفاره أو في طائرة أو في باخرة أو في شجرة أو في بر أو في غير ذلك من أمور، فلا يقول قولا، لأن الله عز وجل سيسمعه إذا كان في مرضات الله عز وجل. نعم، يقول ويسبح ويهلل ويكبر ويقرأ القرآن الكريم. وأما الأقوال الفجورية أو السب أو الشتم فإنه سيؤاخذ على هذا. وكذلك مسألة البصير يعلم أن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فلا يفعل فعلا من الأفعال حلو كان في غرفة أو في تحت الأرض في بدروم أو غير ذلك، فإن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سيجازى بهذا. إذن ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات واعتقاد معانيها وتصور دلالاتها، وأن الله عز وجل مطلع على العبد، سميع لأقواله، عليم بنياته وأفعاله. نعم.
ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قال رحمه الله وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب أو المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول، بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم، بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى.
سنة. الآية الثانية افتتحت أيضا بالنداء في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وافتتاحها بالنداء دليل على أن هناك أدبا آخر جديد استقل بنداء جديد، وذلك للفت الأنظار لتنبيه الأذهان إلى أن هذا الأدب حري بأن يتخذ وأن يتقبل وأن يسمع وأن أيضا يعمل به، في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ولا شك أن رفع الصوت فيه خشونة وفيه قلة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك نهى الله عز وجل العباد على عن هذا. وقد يقول الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي عليه الصلاة والسلام ومضت عليه سنة الله عز وجل في الوفاة كغيره كما الأنبياء السابقون أيضا، ولكن هنا تبقى سنته عليه الصلاة والسلام، وفي تبليغه أيضا الوحي عن الله عز وجل أيضا يندرج عليه وينسحب عليه هذا الأمر، بمعنى أن رفع الصوت وأن الجدال والمماحكة ونحو ذلك في أثناء شرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وشرح أقواله وبيان أفعاله وسنته يعد هذا أيضا منهيا عنه. ينبغي للعبد أن يتقي الله عز وجل في مجالس العلم وفي مجالس الذكر بأن لا يرفع صوته وأن لا يخشن من صوته، وأن يتأدب ويعلم أن في مجالس العلم كمجالس التفسير أو مجالس الحديث أو مجالس الذكر أو مجالس العلم بشكل عام تنسحب هذه الآية أيضا على هذا المقام، فالأدب مطلوب شرعا مع المشايخ مع العلماء مع طلاب العلم، لا يرفع أصواتهم ولا يخشنوها ولا يكون هذا سمتا للمسلم، بل المسلم خضاع لأمر الله عز وجل مطأطئ الرأس خافض للصوت في هذا المقام، يتلقى عن الله عز وجل أوامره ويتعرف على أحكامه وسنن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك ليعملها. ولهذا حذر من قوله في قوله: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، أي خشية والعاقبة الوخيمة خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والحبط هو نوع من النبات تأكله الإبل فيؤدي إلى فسادها وإلى أيضا موتها وهلاكها، فهذا تشبيه بأن رفع الصوت يشبه المرض أو التقدم بين يدي الله عز وجل في هذا وخشونة الصوت في هذا وقلة الأدب يشبه المرض أو يشبه كأنه سليم، ولكنه مرض يؤدي إلى فساد الأعمال ويؤدي أيضا إلى حبطها وإلى فسادها وتلفها، والإنسان لا يشعر وهو مجتهد في هذا كأنه مجتهد وكأنه يريد أن يبلغ شيئا أو يقرر حكما أو غير ذلك، لكن صوته كان مرتفعا ولا شك أن في هذا خشونة، ولهذا قال: وأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بذلك، والواو حالية، وأنتم لا تشعرون في وقت ارتفاع الصوت وفي وقت الخشونة وفي نحو ذلك، فإن هذا يؤدي إلى حبط أو إلى حبطان الأعمال وفسادها، وهذا تحذير آخر من الله عز وجل في هذا الأدب الجليل. إذن هذه الآية أو بل هذه السورة الحكيمة هي سورة الأدب، أدب الله عز وجل عباده بأن لا يتقدموا على وحيه وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام بعمل إلا بعد أن يتبينوا، وأيضا عليهم أن يتأدبوا في أصواتهم وفي أفعالهم حتى تكون ماذا أخلاقهم عالية، وحتى تكون نفوسهم مستقيمة، وحتى يكون إيمانهم سليما، وحتى تكون أعمالهم مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي بهذا في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يختم لنا بخاتمة خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.